بين الحقيقة والسرار نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نستخلص من اسم القدوس أنه منزه عن كل ما لا يليق به، والقسم الثاني أن نمجده في كمالاته. الآن موقف المسلم من هذا الاسم كأن هناك طريقا إلى الله، هذا الطريق ما دام في معاصي وآثام ممتلئ بالصخور التي تحول بينك وبين سلوك هذا الطريق، فلا بد من الاستقامة. الموقف العملي من هذا الاسم ما دام الله عز وجل في أصل كمالاته منزه عن كل ما لا يليق به، فكل معصية تعد حجابا بينك وبين الله، أو بمعنى مادي كل معصية حجرة كبيرة تسد عليك السير في هذا الطريق. فأول مرحلة من مراحل التعامل مع هذا الاسم الاستقامة، بيقول لك أنا ما أكلت مال حرام، ما بغتاب، يعني كل الموبقات وكل المعاصي والآثام تنفى. فالاستقامة سلبية ليست إيجابية، ما فعلت، ما كذبت، ما تكبرت، ما اغتبت، كلها بالمآت. هي رائعة جدا وهي المرحلة الأولى، لكن ليست هي الكمال. أول شيء أن تبتعد عن كل معصية وإثم، هي أحد فهمنا لاسم القدوس. الشيء الثاني أن تتحرك بأعمال صالحة، والعمل الصالح يرفعه. الاستقامة سلامة. لو أخذنا 7 مليارات إنسان الآن و 200 مليون أحدث إحصاء للبشر، ما منهم واحد إلا وهو حريص حرصا لا حدود له على سلامته، وحريص على سعادته وعلى استمراره. فأنا أرى أن السلامة بتطبيق تعليمات الصانع، إن الإنسان أعقد آلة في الكون. هذا التعقيد تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، ولهذه الآلة بالغة التعقيد صانع عظيم، ولهذا الصانع العظيم وهو الله عز وجل تعليمات التشغيل والصيانة. فانطلاقا من حرصك اللامحدود على سلامتك ينبغي أن تتبع تعليمات الصانع. إنسان يمشي في فلات، رأى لوحة كتب عليها حقل الألغام ممنوع التجاوز، بربكم هل تعد هذه اللوحة حدا لحريتك أم ضمانا لسلامتك؟ وفي اللحظة التي نفهم فيها حدود الله ضمانات لسلامتنا وليست حدا لحريتنا نكون فقهاء. ضمان لسلامتك أنه هو الصانع، هو العليم الدليل، ولا ينبئك مثل خبير، الله هو الخبير. فأنا حينما أنطلق من ترك المعاصي والآثام حرص على سلامتي في علاقتي مع الله، ما بكفي ما أكلت مال حرام، ما اغتبت، ما غشيت، أي ما كل ما آت، بدي إيجابيات. الآن بذل العمل الصالح حركة. أول عملية نظفت هذا الطريق من كل عقبة تحول بينك وبين السير فيه، بعد ما نظفت في حركة، والعمل الصالح يرفعه. بالعمل الصالح تمشي على هذا الطريق. طيب، الإنسان مفطور على حب وجوده، وجوده على حب سلامة وجوده وحب كمال وجوده وحب استمرار وجوده. سلامة الوجود بالاستقامة، وكمال الوجود بالعمل الصالح، حركة، لأنه والعمل الصالح يرفعه، واستمرار الوجود هنا. كنت في أمريكا، لو بلغت منصبا وقت كان كلينتون وثروة كأونسيس وعلما كأينشتاين ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس. فأنت حريص على سلامة وجودك بالاستقامة وكمال وجودك بالعمل الصالح واستمرار وجودك بتربية أولادك. هذا منهج سيدي مأخوذ من قدوس، منزه عن كل ما لا يليق به وممجد بكمالاته. فأنت بدك جانب سلبي الاستقامة، وجانب إيجابي العمل الصالح، وجانب استمراري تربية أولادك.
تلك السواعد باللي
أن أعظم ما يذهب تلك النقائص والعيوب عن الله ما وصف الله به نفسه في الحديث القدسي. الشيخ إبراهيم يقول التسبيح، أنا أقول التسبيح رقم 2، لكن رقم 1 ما قاله الله في الحديث القدسي، قال كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. ثم قال الله، وهنا التنزيه، قال وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقراءة القرآن، قراءة المعوذات كذلك، لما تأتيك مثل هذه الأوهام مثل هذه الخرافات، قراءة القرآن بتدبر، التمعن في أسماء الله وصفاته من خلال القرآن، يزيدنا ثباتا ويزيدنا محبة لخالقنا سبحانه وتعالى. مع أننا نوقن يقينا أن الله سبحانه وتعالى يعلم علم اليقين أن أولئك القوم وصفوه بالنقص والعيوب، وصفوه بما لا يليق به، وهو ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم، ومع ذلك هذا بسمعه وبعلمه، وهو صابر عليهم سبحانه وتعالى، صابر على أذى أعدائه. فنأخذ من معاني القدوس أنه هو الصبور، الصبور سبحانه وتعالى على ما وصفوه به من نقائص ومن عيوب. لذلك يقول ابن القيم في النونية، وهو الصبور على أذى أعدائه، وهو الصبور على أذى أعدائه، شتموه بل نسبوه للبهتان، قالوا له ولد وليس يعيدنا شتما وتكذيبا من الإنسان. هذا وذاك بسمعه وبعلمه لو شاء عاجلهم بكل هوان، لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران.
تلك السواعد باللي
كن مع الله في تدبر آياته، آياته الكونية وآياته التكوينية وآياته الشرعية. الله تعالى يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالآيات أنواع، آيات تنزيلية في كتاب الله المقروء، وآيات كونية في صفحة الكون المنظور. هذه الآيات التنزيلية علينا أن نعمل على تدبرها والتفقه في معانيها. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجره أنواع، ترك الاستماع إليه نوع من هجره، ترك الإنصات إليه نوع من هجره، عدم تدبره والتفقه في معانيه نوع من هجره، عدم تصديق خبره على وجه اليقين نوع من هجره، عدم الاستشفاء به نوع من هجره، عدم التحاكم إليه نوع من هجره. ولذلك تدبر الآيات التنزيلية أن نخاف ونرجو من وعده ووعيده، أن نعتبر بقصصه وأمثاله، أن نعمل بما جاء في محكمه من الأمر والنهي، وأن نؤمن بمتشابهه. والنوع الثاني هو الآيات الكونية التي بسطها الله تعالى في الكون، الذي هو كتاب الله المنظور، وهو مصدر من مصادر المعرفة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا الكون مسرح لتجلي بديع صنع الله تعالى وعجائب قدرته في الوجود. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك، وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك، قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من أخفاك، في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في لحمها والمخ في تلك العظام النحل، اغفر لعبد تاب من فرطاطه ما كان منه في الزمان الأول. إذن مطلوب منا أن نعيش مع القرآن تدبرا لآياته الكونية، وتدبرا لآياته التكوينية، وتدبرا لآياته في صفحة الكون المنظور. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
تلك السواعد باللي خاف.
كما تفضلتم، الدعوة شرف، لا للاغترار ولكن لتحمل المسؤولية في عبودية الله سبحانه وتعالى. فبهداهم اقتدى. نحن أخذنا الجمال والكمال والجلال من رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي ورثه الدعوة من سائر صفات الأنبياء، وزاد عليها المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء، صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن على خطى النبي عليه الصلاة والسلام. يا جماعة، احتمل الشرف إيش فيه؟ الحمد لله الذي وضعنا في هذا المكان ونتحمل المسؤولية. هذه واحدة. الأمر الآخر، متى ما استشعر الداعية أن الدعوة عبادة، هي كالصلاة والزكاة والعبادات، هنا يكسب مكسبا عظيما، تخف رعونات النفس والانتصار للذات. لا يمكن أن يكون الداعية داعية إن لم يتكن فيه هذه الصفات: الحب، حب المدعوين، إن لم يكن مسلما فحب الخير لهم، اثنين الرحمة، الرحمة بهؤلاء العباد الذين أحاطتهم شياطين الإنس والجن بما ترون، ثلاثة الصبر عليهم راح تتأذى، أربعة الأخلاق، السلوك. هذه الخلال تذكرني بمقولتين. المقولة الأولى لعبد القادر الجيلاني في مدارج السالكين: كن مع الحق بلا خلق، وكن مع الخلق بلا نفس. أنت مع الحق مع الله لا تداري في نياتك البشر، اصبر، وأما مع الخلق فلا تكن تنتصر لنفسك. الثاني أحمد شوقي في أسواق الذهب: النصح ثقيل فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا. لا تكون ثقيل حتى تنفر، ولا تكون مجادل، لأن في المجادلة خصومة وصراع وانتصار. وصار بعض الدعاة كأن المسألة بين برشلونة ومدريد أو الأهلي والزمالك أو الهلال
والنصر
أو الاتحاد، كيفكم أنتوا أدرى. النقطة الرابعة يا سادة يا كرام، هو معرفة صفات المدعوين أو أقسامهم. خامسا إدراك يا إخواني يا دعاة التعقيد والتركيب في المعاصي المعاصرة التي تداخلت فيها التكنولوجيا والتقنية والدراسة الضلالية للإعلام والدعاية في سبيل إغواء هذا الإنسان. نحن في عصر الغواية الفنية التي فيها عبقرية. كنت على منطقة البيازين المطلة الذي يطل على غرناطة، وكان ثلاثة من ضاربي الغيتار يغنون بصوت عالي ويضربون الغيتار، والناس تجتمع حولهم، وكان ذلك في الظهيرة، ويلقون لهم قروش خفيفة. فقلت للذي معي: أنا ما عندي شيء، أعطوه شيئا وإذا استراح ندخل معه في حوار، وخاصة حنا أنا وياه لابسين عربي، أنويها لله سبحانه وتعالى، تأليف قلوب، رسالة، خيط بينك وبينه، انطباع ولي ما تدري. فنان الصوت المركب الصوت الفني المهندس رمى، انتهى الحوار، قربت منه وكان معي أبو بكر الغرناطي، يعني مرشد سياحي مسلم ملتزم مغربي. قلت تعال نتناقش. رحبت بهم، رحبوا وعندي الصورة. قلت له: ماذا أعطاك الفن؟ تكلم. قلت: لماذا تغني بهذه الحرقة؟ هل أغانيك أغاني رومانسية حبية ولا أغاني شكوى؟ قال: إحنا الغجر أهل الشكوى. قلت: هذه الكنيسة أمامك، هل بالطرب علاقة بالدين؟ قال: الدين هو أبو الطرب. هل يمكن توظف الطرب لصرخة الإنسانية ولهذا الذي يصير في الحياة والحروب؟ ويجاوب ويتفاعل من ثلث ساعة والله. قلت له: هل تعلم أننا في ديننا الكتاب المقدس لنا القرآن، كما عندكم في الكنيسة أورج وغيره مع التلاوات، في أحكام تجويد وفي مقامات وفي وفي. قال: كيف؟ قلت له: اسمع، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سوي كذي قال جميل عيد زين. الناس تطالع. أنا كنت لابس طاقية سوداء، البعض ظنني يهودي حتى أكلمه قال هذا شو اسمه حبر، قال لا يا حبر. وأنا أعطيته هذه الرسالة يا شيخ، والله ما أدري بعد ذلك ماذا يحصل، والله ما أدري، لكن والله ناويها أن لعله يدخل، لعله يسأل، لعل الفضول يدفعه. نحن نمشي ونبلغ ونمشي ما تدري. هذا مثل أول. في قصة مع فنان مسلم لله، أنا جالس وأقدم برنامج ساعة صريحة في 2003، ساعة صريحة على الهواء، عنوان برنامجي كلمات الأغنيات، وكيف أن كلمات دينية مثل الله سبحانه وتعالى ولفظ الجلال ووقفت معها ماذا تقول في الأغاني في الفيديو كليب، هذا إجرام زين، ودليل أن ما في أي قداسة لله سبحانه وتعالى ولا أي اعتبار ولا يعلمون ما يقولون، وأصبحت كلغو الأيمان حرام. فتكلمت في الحلقة اللي بعدها، يأتيني اتصال، وإذا من معك على الخط الفنان المغني الإماراتي الشاب محمد المازن. يا أهلا أخ محمد. قال يا أخ محمد، أنت الحلقة اللي مضت كانت سبب في تفكيري في إقلاع الغناء والتحول للإنشاد القيمي. قلت له أيها. قال أنت قلت وأحد المغنيين يقول، وأقصده هو في كلماته، وهذه كلماته، معلش يا شباب احنا ما نحفظ أغاني، يا هلا والله، شوف كلمة والله، يا هلا والله بهالطلة، اشتقنا لعيونك والله، عذبنا فراقك يا الغالي، خاف الله فينا خاف الله. كانت هذه الأغنية ضاربة في وقتها على حوض سباحة بالهند، يرقصون وراء شباب هنود وفتيات عاريات، الناس كلهم يقول تكلم عنها، سوت فتنة. فأنا قلت له على الهوى، قلت له والله أنت خاف الله فينا خاف الله. يقول وقعت مني الكلمة، وعدت نفسي وراجعت نفسي، والله يا محمد تركت الأغاني، والآن أغنية عن نشيد عن الحجاب، ونسيجة عن الله، ونسيجة عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت هذه يعني لفتات واقعية عملية تطبيقا لما يقوله أساتذتنا. تلك السواعد
القصيدة هذه أن حاولت أن أكرر مثل ما استطعت، فقلت علشان لطف الله سبحانه وتعالى تجربة في حياتي، قلت سل القلب عن غيد صفت وحساني، وأهمل ذكر المنحنى وعماني، وما عاد يلهي الصبا بأريجه ولو فاح بالريحان والنفلاني. لم يسبق أني قلتها في السواعد هذه
إلا قلتها شيخ مرتين،
آسف. طيب أنتقل، أترك وأنتقل يا حبيبي لموضوع ثاني. اللطف، نحن نتحدث عن لطف الله،
لا
عشان لا نكرر. أنا رأيت لطف الله في كتاب لا تحزن، أنا ألفته لم يكن للطباعة، وكنت ممنوع من الطباعة والنشر، ولا أتقاضى عليه ريال واحد والله. فلما ألفته قلت يمكن ما يروح فذهب. المقصود ألفته بعد يمكن 70 كتاب لم تأتي 1% من لا تحزن. فقلت سبحان الله، الكتاب اللي يؤلفه الإنسان على أنه ما ينشر ولا دريت أنه بيسوي، وكتاب وكتب أخرى عملت لها دعاية وتويتر وفيسبوك وتلفزيون وبرامج. فلذلك لطف الله سبحانه وتعالى شيء آخر لا تدري به، حتى إني أذكر هذا يقول وإذا العناية لاحظتك عيونها لنفى الحوادث كلهن أمانه. فلا تظن أنك أنت بجهدك وقدراتك أنك تصنع شيء لا يدخله اللطف. هذا الكتاب عندي أرى لطف الله فيه. الثاني لطف الله يا أخوة، ذهبنا إلى الصين مع مشايخ محسن الزهراني والهنيدي والدكتورة عبد الرحمن القحطاني، قلت يا أخواني من يترجم لنا في لنجو؟ إن الذي ترجم لنا إنه أحفظ للقرآن منا، اسمه بهاء الدين، يقرأ كل صباح 5 أجزاء، وإن يأتي بالآية فيذكر السورة والآية. فبهرنا جميعا، ثم امتحنا فيما بعد، فقلت شوف لطف الباري، صيني ويعني غلب العرب في هذا. لطف الله رأيته في محمد عمر حسن، يسمعني الآن دكتور في لندن في المركز الإسلامي، يقول كنت في مخيم اللاجئين، قال والله لا أعرف العربية، فسمع شريط لداعي يقول كان الحماسي، قال فتعلمت العربية، ثم ذهب إلى لندن فتعلم العربية وحفظ القرآن وحقق الدكتوراه وأصبح داعية ورئيس المركز، وصار قصة من قصص النجاح. أنا رأيت لطف الله.
ما قال لك صاحب الشريط من
ذكر؟ نعم هو قال يعني، لكن بتقول ذا الحين جاء يمدح نفسه. وذلك الشريط أنا لا أقول أنه لي، لكني لو قلت أن الشريط لي قلت يمدح نفسه، فعاد معروف صاحب الشريط. وربي درس سبحانه وتعالى، لأني دريت أنه مهما ثنيت على نفسي فلن تصدقه، كذب به قومك وهو الحق، لما جاءهم ما عرفوا كفروا به.
تلك السواعد
أكرر مرة أخرى النعمة الحاضرة، نعمة الأخوة الإيمانية. أنا أعتبر حقيقة المعجزة الثانية بعد القرآن الكريم الأخوة حقيقة. هذا شيء عجيب، يعني الرباط هذا الذي يربط بين قلوب البشر المؤمنين الموحدين في كل مكان. وحقيقة أن نكون أو أن أكون أنا بالتحديد وسط يعني هذه الكوكبة ونجوم يؤثرون في مشارق الأرض ومغاربها نعمة تحتاج إلى حمد، فإنني أقول اللهم لك الحمد كثيرا كثيرا حتى ترضى. من العبارات والكلمات اللي أمي دائما تذكرني بها، أسأل الله أن يطيل عمرها وأن يرزقنا برها ويمتعنا بها، دائما تقول يا ولدي كرر اللهم استعملني ولا تستبدلني، اللهم استعملني ولا تستبدلني. من الأشياء العظيمة اللي تعلمتها حقيقة في الدعوة إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى أن الأمر اختيار، وأن الأمر اصطفاء، وأن الأمر استعمال. طول ما أنت ماشي تدعو إلى الله والله ينطقك بهذا الكلام الجميل ويعطيك هذا التأثير، والقلوب تهفو إليك، والحب ينسكب عليك، والناس تقبل عليك، اعلم أنك مستعمل. بمعنى أن الله عز وجل نظر إليك فرأى فيك شيئا فما زال يستعملك في هذا الطريق، وقد يأتي الوقت الذي لا تنفع فيه، وقد تأتي اللحظة التي لا تمكن فيها أبدا. لماذا؟ لأن غيرك أولى، لأنك تأخرت في الطريق، تعثرت في السير، وربما دخل إليك شيء من العجب أو الغرور أو الأنا الفرعونية وليست الأنا المحمدية. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لا بأس أن تقولها وبصوت عال لأنك تريد أن توصل رسالتك إلى الناس. حقيقة من الأشياء التي تعلمتها في هذه الدعوة هذه المسألة، كل ما الإنسان قال يا رب اجعلني بك لك، قل اللهم اجعلني بك لك، عندها سبحان الله تنفتح الأبواب، تنفتح الأمور، الكلام يصل، العبارات تصل، الكلمات السهلة اليسيرة يمكن ما تحسب لها حساب كثير، الله عز وجل يبارك في هذه العبارات، وهكذا لأنك قلت اللهم اجعلني بك لك.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
كل ما ارتبطنا بالقرآن الكريم وكل ما جيناه بقلوب صافية وكل ما الله فتح لنا بمعرفته سبحانه وتعالى،
لأن العاطفة الجياشة المندفعة في العقائد من غير سند عقلي تؤسس الخرافة، والعقل المجرد المنطقي بلا عاطفة لا يلزمك بالعمل ولا يحملك على التكليف.
رحمك الله يا سلمان.
ولكني أنا أحب الحياة وما زال لي فيها أرب وعندي فيها طموحات،
فبالتالي الله عز وجل يوسع لك دائرة التأثير، فركز أن تجدد نفسك.
هذا دليل أن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم، ولكن في حدود ما يعلم ومع من يعرف.
فافهم هذا وامزج طلب الحديث والفقه بالنظر في سير السلف الصالح ليكون سببا لرقة قلبك.
لك الحمد حمدا لا يعد لحاصر، أيحصى الحصى والنبت والرمل والقطر.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء على المحبة والنقاء، نلقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء، نرقى بأحلام الشباب،
نرقى بأحلام